السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث قوما وصاهم بوصية عظيمة، فقال: بشروا ولا تنفروا. وعندما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا. وما أحوج طالب العلم إلى هذه الوصية العظيمة، فيا طلاب العلم بشروا ولا تنفروا. طالب العلم قد يكون مبشرا جاذبا للخير لعموم الناس، فيحبب الناس في العلم وطلاب العلم وفي الاستقامة على دين الله عز وجل. وقد يكون مبشرا لطلاب العلم المبتدئين، فيجذبهم إلى حلق أهل العلم، يحضرون الدروس ويواظبون عليها، ويكون ذلك بحسن أخلاقه ولين جانبه وبعده عن الألفاظ التي لا تليق، وبحرصه على العمل بالعلم أن تظهر منه الأخلاق الحسنة، وأن يلين الجانب ويحسن الألفاظ، فلا تصدر منه ألفاظ منفرة. ويكون عاملا بالسنة، عاملا بالعلم. وقد يكون طالب العلم منفرا، قد يكون منفرا لعامة الناس، يبغضهم في العلم ويبغضهم في طلاب العلم، بل ويبغضهم في الاستقامة على دين الله. وقد ينفر طلاب العلم المبتدئين، يجعلهم يكرهون الذهاب إلى حلق أهل العلم والالتحاق بحلق أهل العلم بسوء أخلاقه معهم وبشدته عليهم وعدم مراعاة أحوالهم، وأنه قد يعلم ما لا يعلمون ويقوى على ما لا يقوون. وبعدم عمله بالعلم وعدم ظهور السنة عليه. فيا طلاب العلم، الله الله، إن الناس عموما وطلاب العلم المبتدئين خصوصا ينظرون إليكم، وأنتم معيار، إما أن يكون مبشرا وإما أن يكون منفرا. وإذا كان هذا في طلاب العلم في كل مكان، فإنه في طلاب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وألزم. فالناس يأتون من كل مكان، يقدمون إلينا من جميع البلدان، ينظرون إلينا عمار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فإما أن نكون قدوة حسنة وصورة طيبة ينقلها هؤلاء الضيوف والزوار إلى بلدانهم ويتأثرون بها ويحبون أن يكون أبناؤهم كطلاب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن نريهم جانبا سيئا بأن نتصارع ونتقاذف الألفاظ السيئة ولا نتعامل بالأخلاق الحسنة ولا يظهر علينا أثر العلم. فالله الله أحبتي إخواني، لنتعاون ولنتضافر على تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى بأن نكون للناس قدوة حسنة وأن نكون مبشرين بالطريق الشرعي لا منفرين. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في عصر الجمعة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب النكاح وفي كتاب الصداق على وجه أخص. وقد تقدم الكلام عن بعض مسائل الصداق، وأهمها أن عرفنا أن الصداق إنما يكون مالا، والمال قلنا إما أن يكون نقدا وإما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة مباحة، وعرفنا أنه لا حد لأقله على الراجح ولا حد لأكثره بالاتفاق، وأن السنة التوسط في المهر فلا مغالاة ولا تضيع، وإنما يكون المهر ذا قيمة ويستطيع الرجل أن يتحمله بلا كلفة ولا مشقة، فلا يجعل المهر ريالا ولا يجعل 10 ريال كما يفعله بعض الذين يحبون الخير، ولا يجعل بالآلاف المؤلفة التي تثقل كاهل الزوج، وإنما يكون وسطا، وضابطه كما قلنا أن يكون الزوج قادرا على تحمله من غير تكلف ولا مشقة، فلا يتحمل ديونا ولا يذهب أكثر ماله في هذا المهر. وعرفنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن أو بعض القرآن على أن يكون معينا، وتعليم الفقه على أن يكون معينا، وتعليم الحديث على أن يكون معينا، وتعليم البلاغة على أن يكون معينا، وتعليم النحو على أن يكون معينا، وتعليم الشعر المباح على أن يكون معينا. ثم نواصل قراءة ما ذكره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الصداق: ويشترط علم الصداق.
نعم، قبل أن نذكر المسألة أنبه إلى أن النكاح ليس معاوضة محضة، ليس كالبيوع والإجارة، بل فيه نوع عبادة، فيجتمع في النكاح معاوضة وعبادة. ومن هنا فإن الفقهاء لا يعاملون النكاح معاملة المعاوضات المحضة، بل يوسعون في النكاح ما لا يوسعون في المعاملة المحضة. والصداق، وقد علمنا أنه أثر لازم للنكاح، يشترط أن يكون معلوما، أي لا جهالة فيه، إلا أن الجهالة اليسيرة تغتفر، كما قدمنا في البيوع أن بيع الغرر والجهالة منهي عنها، لكن الغرر اليسير والجهالة اليسيرة معفو عنها، إلا أن الجهالة هنا التي تغتفر أوسع من الجهالة في البيوع، أوسع من الجهالة في البيوع. لماذا يشترط علم الصداق؟ لأنه حق يطالب به، فلو لم يكن معلوما لأدى إلى النزاع. الصداق يا إخوة حق للمرأة تطالب به، فإذا كان معلوما فلا نزاع، أما إذا كان مجهولا فإنه قد يؤدي إلى النزاع. تزوج المرأة ولم يكن المهر معلوما، عين مهر مجهول، صداقك شاة بعدما حصل الدخول طلبت المرأة مهرها، فجاءها الزوج بشاة تباع في السوق ب40 ريال، قالت المرأة: لا، شاة أنا الذي فهمت من الشياه التي الآن ب1200 ريال. قال: لا، هذه شاة. فيقع النزاع، والشرع يمنع وقوع النزاع ويمنع أسبابه، يمنع أسبابه، فلا بد من أن يكون الصداق معلوما، إلا أن الجهالة اليسيرة تغتفر، لأن هذا لا يؤدي إلى النزاع. نعم.
قال رحمه الله: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا.
يعني لو قال: الصداق دار أو بيت، وأطلق ما عينه لا بذاته ولا بوصفه، فإن هذا لا يصح، وإذا لم يصح المسمى فلها مهر المثل. العقد صحيح عند عامة الفقهاء، لكن المهر المسمى لا يصح، فيكون لها مهر مثلها كما تقدم معنا، لأن البيت هنا مجهول، فقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، وقد يكون بعيدا وقد يكون قريبا. قال لها الصداق بيت. عندما طالبت بمهرها قال لها هذا صك بيت في الكونغو أو في غانا. قالت وماذا أفعل به؟ قال هذا بيت، أنا قلت لك الصداق بيت وهذا بإجماع العقلاء بيت. قالت لا، أنا أفهم بيت في بلدي في مدينتي. أو مثلا قال لها الصداق بيت، وعندما طالبت بصداقها أتاها ببيت من غرفة وصالة. قالت لا، أنا أريد بيتا في خمس غرف فيه كذا فيه كذا، فيؤدي إلى النزاع. كذلك لو أصدقها دابة، قال المهر دابة، وأنتم تعلمون يا إخوة أن الدابة تطلق على بهيمة الأنعام في العرف، فهذه الدابة قد تكون ناقة وقد تكون بقرة وقد تكون شاه، ثم كل جنس أنواع، فهذه مجهولة، ولو قبلنا ذلك لأدى ذلك إلى النزاع. أو قال الصداق ثوب. طبعا الثوب عند الفقهاء يا إخوة كما ذكرت مرارا هو القماش، ليس هذا القميص الذي نلبسه ونسميه اليوم ثوبا، يعني أصدقها قماشا وأطلق، فهذا مجهول، فقد يكون القماش نصف متر وقد يكون خمسة أمتار وقد يكون من الصوف وقد يكون من القطن وقد يكون من الحرير، كلام عن المرأة، فهذا مجهول، وهذه الجهالة كبيرة تؤدي إلى النزاع. وهنا لا يصح المسمى ولها مهر المثل. نعم.
قال أو رد عبدها أين كان.
نعم، إن جعل الصداقة رد عبدها الآبق وهو لا يدري أين هو، ولا هي تدري أين هو، لكن قال ما عليك مهرك أرد لك عبدك، هذا مجهول لأنه لا يدرى أصلا أين هو، فلا يدرى هل يرد أو لا يرد، ثم لا يدرى هل هو مثلا سافر إلى بلد بعيدة أو هو في بلد قريبة أو نحو ذلك. نعم.
قال أو خدمتها مدة فيما شاءت.
أيوة، إن جعل الصداقة خدمتها، إن كان ذلك خدمة معينة في مدة معينة، فلا بأس. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. هنا الخدمة الرعي، والمدة ثمان سنين والعشر فضل، هذا يجوز. لكن هنا إشكال يا إخوة، نحن نقول المهر للمرأة وهذه الخدمة التي هي الرعي هنا للمرأة ولا لأبيها؟ الظاهر أنها لأبيها، والحقيقة أنها لها، لأنها هي التي كانت ترعى، هي التي كانت ترعى، فهو سيحل محلها، فالمصلحة لها والمنفعة لها والخدمة لها. هنا بعض أهل العلم يذكر ملمحا فيقول بشرط ألا تكون الخدمة منافية للقوامة، يعني يقول لو كانت الخدمة معينة ومعينة المدة لكنها تنافي القوامة فإنه ما يصح. مثال ذلك لو جعل المهر لها أن يحمل لها حقيبة اليد لمدة سنة، قال احمل حقيبة يدك عنك في السوق وفي أمام الناس لمدة سنة، قالوا هذا ينافي القوامة، ينافي القوامة. وضربوا أمثلة، وهذا بالحقيقة ملمح، ملمح قوي في اعتبار الخدمة، ووجهه أنه ينافي مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع أن يكون الرجل قيما على المرأة، فإذا امتهنته بخدمة تنافي القوامة فإن هذا يكسر هذا المقصود ولا يحقق هذا المقصود. الشاهد عندنا هنا لو جعل المهر خدمتها من غير تعيين الخدمة ولا المدة، خدمتها، الخدمة أنواع كثيرة جدا، يغسل المواعين، يكنس البيت، يشتري لها يعني ما لا يلزمه أن يشتريه إذا طلبته منه، يسوق لها السيارة، يعني الخدمة كثيرة، فهذه مجهولة. فإذا اجتمع معها أيضا أن المدة مفتوحة، ما حدد المدة، فهذه أيضا جهالة. بمعنى يا إخوة لو أطلق الخدمة وحدد المدة هذه جهالة، ولو حدد الخدمة وأطلق المدة فهذه جهالة، فإذا اجتمع فهذه جهالة أشد، فهذه جهالة أشد. نعم.
قال أو ما
كذلك لو قال أخدمك فيما شئت، فيما شئت هذا بحر واسع، وأيضا من حيث المدة بحر واسع، بعد سنة يقول لها خلاص، تقول لا باقي، بعد سنتين يا بنت الحلال، قالت لا باقي، فهذا يؤدي إلى النزاع. نعم.
قال أو ما يثمر شجره،
أو ما يثمر شجره، قال مهرك ثمار البستان هذا العام، عنده بستان يملكه، عنده شجر يملكه، قال مهرك ثمار البستان هذا العام، ثمار النخل هذا العام، هذا مجهول، فإنه قد لا يثمر، وقد يثمر شيصا، وقد يثمر قليلا، وقد يثمر كثيرا، فهذا مجهول. وخذوها قاعدة، إذا وجدت الجهالة الكثيرة بطل المهر المسمى وصح العقد، ولها مهر مثلها كما بيناه وقدمناه. نعم.
قال أو حمل أمته أو دابته.
نعم، إن جعل المهر حمل أمته سواء قبل أن تحمل أو أثناء حملها، قال لها مهرك حمل أمتي هذه، ولم تكن قد حملت أصلا، هذه جهالة واضحة، أو تكون قد حملت وظهر عليها الحمل، فهذا أيضا فيه جهالة، فإنه قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. كذلك لو قال مهرك حمل دابة هذه، سواء قبل الحمل أو أثناء الحمل، لأن في هذا جهالة بينة. فهنا لا يصح المسمى ويصح النكاح ولها مهر المثل. نعم.
قال لم يصح.
نعم.
قال ولا يضر جهل يسير.
ولا يضر جهل يسير، الجهل اليسير هو الذي لا يكون له أثر كبير ويغلب على الظن أنه لا يؤدي إلى النزاع، هو الذي لا يكون له أثر كبير ويغلب على الظن أنه لا يؤدي إلى النزاع. والفقهاء يوسعون في الجهل اليسير في النكاح أكثر من البيوع، لأنه بين زوجين، والغالب على الزوجين المودة وعدم النزاع، فدائرة النزاع فيه أضيق، ولأن النكاح كما قدمت ليس معاوضة محضة، فيوسع فيه أكثر من المعاوضة المحضة. نعم.
قال رحمه الله فلو أصدقها عبدا من عبيده.
نعم، لو جعل المهر عبدا من عبيده المعلومين صح، لأن الجهالة هنا يسيرة، والنزاع لو وقع يمكن دفعه بالقرعة. يعني نقول لو قال لها مهرك عبد من عبيد هؤلاء، فهنا في جهالة لأن العبيد متعددون هنا، لكن الجهالة هنا يسيرة ولا تؤدي إلى النزاع. ولو فرضنا أنهما تنازعا فحل النزاع يسير، القرعة يقرع بين هؤلاء العبيد المعلومين، فما خرج فهو لها، فيحل النزاع بالتراضي أو القرعة. نعم.
قال أو دابة من دوابه.
إن جعل الصداقة ناقة من نياقه أو بقرة من بقره أو شاة من شياهه، انتبهوا عبارة المصنف موهمة، ليس المقصود دابة من دوابه، وإنما المقصود النوع، ناقة من نياقه، قد يكون عنده نوق وعنده بقر وعنده شياه، فيقول مهرك ناقة من نياقي، من نياقي، أو مهرك بقرة من بقري، أو مهرك شاه من شياهي. هنا مع وجود الجهالة إلا أنها يسيرة قالوا يصح المسمى، لأن الغالب أنه لا يؤدي إلى النزاع، فلو أعطاها واحدة رضيت، وإن أدى إلى النزاع فيمكن التراضي أو القرعة، إما أن يتراضي على متوسط منها، فإن لم يتراضيا فالحل سهل يكون بالقرعة. نعم.
قال أو قميصا من قمصانه.
أو قميصا من قمصانه، إن جعل المهر قميصا من قمصانه المعلومة صح، لأن الجهالة هنا يسيرة، ولو وقع فيها ولو وقع نزاع في هذا المهر فإن دفعه ممكن بالتراضي أو القرعة. نعم.
قال صح ولها أحدهم بقرعة.
نعم، صح ولها أحدهم بالتراضي ابتداء، إن دفع لها عبدا فرضيت خلاص الحمد لله، دفع لها شاة فرضيت الحمد لله، دفع لها قميصا فرضيت الحمد لله، فإن لم يقع التراضي فإنه يحل بالقرعة، فيقرع بين هؤلاء العبيد أو هذه الدواب التي هي النياق أو البقر أو الشياه، فما خرج منها فهو المهر. نعم.
قال: وإن أصدقها عتق قنه صح.
وإن أصدقها عتق قنه، القن يا إخوة هو العبد الخالص، هو العبد الخالص، عبد مملوك له ملكا خالصا. فإن أصدقها عتق قنه أي عتق عبده المملوك له صح، لأن العتق يعاوض عليه ويعاوض به، ولأن لها مصلحة من جهة الآخرة ومن جهة الدنيا. أما من جهة الآخرة فلها ثواب العتق، وأما من جهة الدنيا فلها الولاء، فيصح هذا المهر. نعم.
قال: لا طلاق زوجته.
نعم. إن طلبت المرأة أن يكون مهرها طلاق زوجته الأولى فجعل ذلك لها، تقدم معنا إذا اشترطت أن يطلق امرأته الأولى، هنا لا، تقول مهري طلاق فلانة، قال وهو لك، فمهرك طلاق فلانة، أو جعل ذلك لها تطوعا من عنده، بعض الرجال إذا رأى امرأة أعجبته قد كان متزوجا قبلها يذهب لبه ويقول لها مهرك طلاق فلانة، قد تكون هذه فلانة جاءت بعشر عيال، فهنا لا يصح هذا المهر ويصح العقد، لا تصح التسمية ويصح العقد، ويكون لها مهر المثل، لأن طلاق ضرتها وإن كان منفعة لها إلا أنه منفعة محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أختها، رواه أحمد وضعفه الألباني، ويكفي الحديث الأول، فإن الحديث الأول يدل على أن طلاق ضرتها وإن كان منفعة لها إلا أنه محرم عليها، محرم عليها أن تطلبه، والمنفعة المحرمة لا يصح أن تكون مهرا، لا يصح أن تكون مهرا، فتبطل التسمية ولها مهر، ولها مهر مثلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح.
وإن أصدقها خمرا، جعل صداقها خمرا، فإن الصداق هنا المسمى لا يصح، أو أصدقها خنزيرا، فإن الصداق هنا لا يصح لكونهما حراما لا قيمة لهما. ولا يصح أن تتمول. نعم، الخمر قد تكون له قيمة عالية عند الفساق، قد يشترون بمبالغ، لكن الشرع ألغى قيمته. الخنزير قد يتموله بعض الناس، لكن الشرع ألغى ماليته، فهنا لا يمكن أن نقول لها قيمة الخمر لأن الشرع ألغى هذه القيمة، لا يمكن أن نقول لها قيمة الخنزير لأن الشرع ألغى هذه القيمة، فلها مهر المثل. وإن جعل صداقها مالا مغصوبا، المال المغصوب هنا يا إخوة أوسع من الغصب الذي تقدم معنا، المال المغصوب هنا المأخوذ بطريق محرم، بسرقة، بغصب. فإن جعل صداقها مالا مغصوبا يعلمان كونه مغصوبا، هو يعرف أن هذا المال مغصوب وهي تعرف أن هذا المال مغصوب، أو تعلمه هي وحدها، هي تعلم أنه مغصوب، أما الزوج ما يعلم أنه مغصوب، فإنه لا يصح المهر أي المسمى، ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. نعم.
قال وإن لم يعلماه صح.
نعم.
ولها قيمته يوم العقد،
أي إن لم يعلم كونه مغصوبا. مثال ذلك، وجد شاة تباع اشتراها من البائع، هو الآن يظن أنه قد ملكها بالشراء، والمرأة تعلم أنه قد اشترى هذه الشاة، بعدما جعلها صداقا لها تبين أنها مغصوبة وأن الذي باعها كان قد سرقها، فهنا ينتفي الملك. أو هي لم تكن تعلم أنها مغصوبة، ولو كان الزوج يعلم أنها مغصوبة، فهنا يا إخوة يكون المسمى صحيحا بحسب علمهما، شاه قد اشتراها ولا يعلم أنها مغصوبة وهي لا تعلم أنها مغصوبة، فالمسمى صحيح باعتبار علمهما، لكن يتعذر تسليمه. لماذا يتعذر تسليمه؟ لأن يجب أن يرد لصاحبه. ومن هنا فإنه يكون لها قيمته يوم العقد، هذا مهرها، قيمته يوم العقد، هذه الشاة التي تبين أنها مغصوبة التي عينت مهرا، نسأل كم قيمتها في ذاك الوقت يوم العقد؟ قالوا قيمتها 1000 ريال، نقول أعطها 1000 ريال. قالوا قيمتها 500، نقول أعطها 500. والسبب كما قلنا يا إخوة أن التسمية هنا صحيحة بحسب علمهما أو علمها، فليست باطلة، لكن يتعذر تسليمها، فنلجأ إلى القيمة، إلى القيمة يوم العقد. نعم.
قال رحمه الله وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير.
نعم، يعني لو أصدقها عصيرا، عصير عنب، قال هذا مهرك، 5 لترات من عصير العنب، فتبين أنه قد صار خمرا. هو ما يعلم أنه خمر، وهي ما تعلم أنه خمر، يظنان عصيرا، لأن الخمر يكون عصيرا ثم يصير خمرا ثم قد يصير خلا، فهو يعلم أنه عصير، هذا علمه، هذا حد علمه. قال: هذا مهرك 5 لترات من عصير العنب، ورضيت، ثم تبين أنه قد صار خمرا. هنا التسمية صحيحة بحسب علمهما، لكن لا يمكن التسليم لأنه خمر. ماذا نفعل؟ نقول: لها 5 ألتار من عصير العنب مثله، لأن المثل أقرب للعدل، أقرب لما رضيت به. هي قد رضيت 5 ألتار من عصير العنب لكن تبين أنها خمر. إذا أعطيناها 5 لترات من عصير العنب فهذا عدل، فهذا عدل، والعصير له مثل، والعصير له مثل. كذلك لو قال: مهرك هذا الخل 5 لترات خل، والخل مباح، لكن تبين أنه لا زال خمرا، ما صار خلا. يقولون: الخمر مسور بمباح قبله ومباح بعده. مباح قبله العصير، لابد أن يعصر أولا، فهو عصير ثم يصير خمرا، ثم إن بقي قد يصير خلا، قد يصير خلا. فالعصير حلال والخل حلال والخمر حرام. قال لها: هذا مهرك 5 لترات من الخل، هذا مباح، ثم بعد ذلك تبين أنه لا زال خمرا، ما صار خلا. هنا في هذه الحال لها مثله، نقول له: أعطها 5 لترات من الخل، من نوع الخل هذا الذي قاله، 5 لترات، لأنها قد رضيت به، فإعطاؤها المثل عدل، إعطاؤها المثل عدل. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. يعني غدا إن شاء الله، يعني أعتذر عن درس الفجر، يعني لألم عارض في العين، أسأل الله أن يزول، وسأجلس إن شاء الله العصر على كل حال بإذن الله، سأجلس العصر في هذا المكان لشرح دليل الطالب، لكن يعني أعتذر عن درس الفجر لهذا العارض ويزول بإذن الله. في أسئلة؟
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم العمل في إصلاح الهواتف؟
طيب لو تلف هاتفي هذا ماذا أفعل به؟ ما في بس أن تعمل مهندسا للهواتف، ما في بس، وذكرت لكم قاعدة مريحة: إذا تردد الأمر بين أن يستعمل في مباح أو يستعمل في حرام فالأصل الحل من باب إحسان الظن بالمسلمين، إلا إذا علم أن معينا سيستعمله في حرام فإنه لا يعينه عليه، أما ما عدا ذلك فيجوز. نعم.
أحسن إليكم. هذا يقول: لماذا أفرض المصنف الصداق بكتاب ولم يجعله بابا من أبواب النكاح؟
لأن علمنا أن الصداق ليس ركنا ولا شرطا، ولكنه أثر لازم يستباح به الفرج، والشرع عظم هذا فجعله كتابا تعظيما له. نعم.
أحسن إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة للنساء اللواتي لا يطيعن أزواجهن؟
أولا النصيحة للأزواج: إن أردت أن تطاع فكن زوجا ذا مودة. وأنا دائما أقول: ينبغي على الإنسان أن يوسع على أهله في المباح من غير إسراف ولا مغالاة في المباح، حتى يطاع فيما يأمر. الأب الزوج إذا كان يوسع على أهله في المباح من غير مغالاة ومن غير إسراف، إذا كان رجلا سمحا، إذا هويت امرأته شيئا مال إليه ما لم يكن حراما أو يخرم المروءة، سيكون محبوبا مطاعا في الغالب. فإذا أمر سمع له، وإذا نهى استجيب له، فهذا أمر مهم. بعض الأزواج قساة في قلوبهم، قساة في ألفاظهم، قساة في معاملتهم، لا ترى الزوجة منه مودة ويريد منها كل المودة، لا ترى الزوجة منه نظافة ويريد منها النظافة، لا ترى الزوجة منه لطفا ويريد منها اللطف. إذا أردت أن تحصل ما تريد فكن لغيرك كما يريد، ما دام أنه ليس حراما. ومن جهة أخرى، لا تكن متعنتا فيما تطلب، فاحفظ أمرك للمهم. بعض الأزواج يتعنت إلا أن يأمرها بكل شيء، حتى لو وضعت الساعة على هذا الحائط قال: لا، على هذا الحائط، علي الطلاق إلا تضعينها هنا. يا أخي اتركها، اجعل أمرك لما هو مهم، اجعل أمرك لما هو مهم. يدخل المطبخ، شيلي الحلة من هنا حطيها هنا، الصحون انقليها من هنا. يا أخي ما هو مكانك، اجعل أمرك لما هو مهم، احفظ أمرك، لا تجعله مبتذلا. إدارة البيت مهارة، والزوج هو مدير البيت، ولا تغرس غرسا غير صحيح وتنتظر ثمرة صحيحة. ثم الخطاب للزوجة: إن حق الزوج على الزوجة عظيم، وهذا الحق ليس معاوضة، إن أعطاني أعطيته، بل جعله الله سبحانه وتعالى والمرأة إذا قامت بحق زوجها وأطاعت زوجها في غير معصية الله ذاقت طعم الإيمان. أما إذا كانت لا تطيع زوجها ولا تقوم بحقه فوالله لو صلت ما صلت وصامت ما صامت وقرأت من القرآن ما قرأت لن تذوق طعم الإيمان، سيكون هذا مانعا من ذوق طعم الإيمان. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستقيم الحياة الزوجية إلا بأن تطيع المرأة زوجها. فنصيحتي للنساء أن يتقين الله وأن يتركن هذا الذي أحدثه بعض الناس اليوم ويقولون هذه الأحكام قديمة، حتى أني سمعت امرأة لما ذكر لها الحديث قالت هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو في زمننا. المؤمنة هي المؤمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تلزم شرع الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، سفينة الزوجين ثم من يركب فيها من الأولاد لن تسير في وسط أمواج الدنيا المعاصرة القوية جدا إلا بمودة من الزوج وحسن خلق وحسن معاملة وطاعة من الزوجة واستجابة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يكفينا وإياكم شرور شياطين الإنس والجن. ونلتقي إن شاء الله غدا بعد العصر، سامحوني على درس الفجر، والله جئت إلى المسجد وأنا لا أنوي هذا، لكن الحمد لله على كل حال إن شاء الله درس الفجر تسامحونا فيه، ونلتقي إن شاء الله في درس العصر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.